أنت تستمع إلى بودكاست من أفتون بلادت والكومبس مع ترجمة بمساعدة الذكاء الاصطناعي وبمراجعة صحفية دقيقة.
تعرضت ميا وهي فتاة في 17 من عمرها لاعتداء واغتصاب العام الماضي على يد شاب يبلغ من العمر 18 عاماً في نفق للمشاة في مدينة شيليفتيو. برئ الشاب وهو أجنبي حاصل على حق اللجوء في السويد من تهمة الاغتصاب في المحكمة الابتدائية، لكن محكمة الاستئناف حكمت عليه بالسجن 3 سنوات، ورغم ذلك رفضت المحكمة ترحيله لأن الجريمة التي أدين بها لا تعتبر خطيرة بما فيه الكفاية. والآن يريد رئيس الوزراء أوليف كريسترشون مراجعة القانون.
Människor som döms för grova brott i Sverige inte ska tvingas lämna landet. Det är helt orimligt. Jag tror att det är stötande för allra flesta människor.
قضية اغتصاب ميا أثارت اهتماماً دولياً كبيراً، وانتقدت الحكم شخصيات عالمية من بينها إيلون ماسك وابن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جونيور. لكن لماذا اتخذت محكمة الاستئناف ومحكمة البداية قرارين مختلفين تماماً؟ وهل يمكن أن تؤدي هذه القضية إلى تغيير في القانون؟ هذا ما سنتحدث عنه هنا في حلقة اليوم من بودكاست ديلي بالعربي. ضيفتنا في حلقة اليوم هي ليندا يرتين، كاتبة عمود في قسم الجرائم ومراسلة في أفتون بلادت. مرحبا بك يا ليندا.
شكرا جزيلا.
ليندا، ماذا حدث في شيليفتيو؟
تعرضت فتاة كانت حينها تبلغ 16 عاما واسمها ميا لاعتداء في شيليفتيو منذ حوالي العام. ميا كانت في طريقها إلى المنزل بعد انتهاء عملها وسلكت نفقا للمشاة، وفي تلك اللحظة حدث ما تصفه كثير من النساء والفتيات بأنه أحد أسوأ كوابيسهن أن تكوني في طريقك إلى البيت والظلام بدأ يحل وتشعرين بالخوف والتوتر لأنك تخافين أن تتعرضي لهجوم، وهذا بالضبط ما حدث مع ميا في تلك الليلة. سمعت شخصا يناديها، كان شابا لا تعرفه، اقترب منها وبدأ يلمسها وحاول إدخال لسانه في فمها واعتدى عليها بطريقة وصفتها كل من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بأنها اغتصاب، لكنها تمكنت في النهاية من الإفلات وقدمت بلاغا للشرطة. وصلت القضية إلى المحكمة الابتدائية بعد القبض على شاب مشتبه به، فقد تعرفت ميا عليه في أحد الأيام في المدرسة عندما اكتشفت أنه يدرس في مدرستها، لكن في المحكمة الابتدائية رغم أن القضاء صدقوا رواية ميا واعتبروا أنها تعرضت لاغتصاب، رأوا أنه لا يمكن إثبات بما لا يدع مجالا للشك أن الشاب الذي يبلغ الآن 19 عاما هو الجاني، لذلك تمت تبرئته في تلك المرحلة، غير أن محكمة الاستئناف أدانته لاحقا وحكمت عليه بالسجن 3 سنوات بتهمة الاغتصاب. إلا أن ما أثار غضباً واسعاً خصوصاً في الخارج هو أن هذا الشاب لم يحكم بترحيله بعد انتهاء فترة سجنه، وقد علق على القضية حتى الملياردير إيلون ماسك وأحد أبناء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منتقدين القرار.
متى يمكن الحكم على شخص بالترحيل أو متى يحكم على شخص بالترحيل إذا ارتكب جريمة؟
المدعي العام كان الطالب بالترحيل في هذه القضية، لكن الأمر يعتمد كثيرا على الطريقة التي جاء بها الشخص إلى السويد. فهذا الشاب جاء إلى البلاد قبل عدة سنوات كقاصر دون والديه وحصل حينها على صفة لاجئ، أي أن السلطات ترى أنه معرض لخطر الاضطهاد أو لأشياء أسوأ إذا عاد إلى بلده الأصلي، وبحسب اتفاقية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لا يجوز ترحيل الشخص في هذه الحالة إلا إذا كان ارتكب جريمة خطيرة جدا أو إذا اعتبر خطرا على السويد. في مثل هذه الحالات يمكن ترحيل الشخص رغم تمتعه بوضع اللاجئ، لكن وفق القوانين الحالية لا يمكن تنفيذ الترحيل إذا لم تعتبر الجريمة جسيمة، وفي هذه القضية لم تصنف جريمة الاغتصاب على أنها جريمة خطيرة بالقدر الكافي، وهذا ما أثار نقاشا واسعا إذ عبر كثيرون عن استيائهم الشديد. فسؤال الكثيرين الآن هو متى تعتبر جريمة الاغتصاب جريمة خطيرة إذن؟
أليس الاغتصاب دائما جريمة خطيرة؟
من الناحية الأخلاقية بالتأكيد، ميا نفسها قالت إن ما حدث دمر حياتها، الذين يعرفونها وصفوها بأنها كانت خائفة جدا وفي حالة صدمة بعد الحادثة، ولا عجب في ذلك فهذه تجربة مروعة بحق، لكن المحاكم تحتاج رغم ذلك إلى معايير وفئات محددة تعتمد عليها، فلا يمكن اعتبار كل الجرائم بالدرجة نفسها من الخطورة، لأنه في هذه الحالة تفقد العقوبات معناها وقيمتها إذا حكم على الجميع بالعقوبة نفسها مهما كانت تفاصيل الجريمة، لذلك يجب النظر في كل قضية على حدة. وفي هذه الحالة رأت محكمة الاستئناف أن الاعتداء الذي تعرضت له ميا لم يكن طويل المدى بما يكفي ولم يخلف جروحا أو ندوبا واضحة. وأنا أتحدث هنا عن الأضرار الجسدية فقط لأن الأضرار النفسية يصعب تقديرها بدقة. ولكي تصنف الجريمة على أنها خطيرة جدا أي بالدرجة التي يمكن أن تؤدي إلى صدور حكم بالترحيل يجب أن تكون تلك الأضرار أو آثار الاعتداء أوضح وأشد.
المحكمة الابتدائية برأت ثم أدانته محكمة الاستئناف. كيف يمكن أن يكون هناك اختلاف كبير إلى هذا الحد في التقييم؟ هل يمكنك أن تشرح ذلك قليلاً؟
المحكمة الابتدائية رأت أنه لا يمكن الجزم بأن هذا الشاب هو من اغتصب ميا، لكن محكمة الاستئناف توصلت إلى تقييم مختلف. ويجب أن نتذكر أن المحكمة الابتدائية معظم الأعضاء فيها من المواطنين المحلفين، بينما يجلس في محكمة الاستئناف قضاة من ذوي التعليم القانوني. ذلك نرى أحيانا اختلافا كبيرا في الأحكام، ولهذا السبب لدينا درجتان من المحاكم. لكن محكمة الاستئناف رأت أن رد فعل ميا عندما رأت الشاب في المدرسة كانت واضحة جدا، فقد شاهدت فجأة الشخص الذي هاجمها وتعرفت على طريقة حركته وملامح وجهه، واعتبرت المحكمة أن هذا دليل قوي على أنه هو الفاعل. كما أن ميا قدمت وصفا للجاني طابقة إلى حد كبير ملامح هذا الشاب، واعترف هو نفسه بأنه كان في النفق في الوقت تقريبا الذي وقع فيه الاعتداء، وقال أنه كان في حالة سكر شديد، وادعى أنه التقى فتاة أخرى لم تكن تشبه ميا. لكن كل هذه العوامل مجتمعة إلى جانب أمور أخرى، منها أن ميا أثناء عرض صور لعشرة مشتبهين لم تتعرف على أحد منهم لأن صورة الشاب لم تكن بينهم. وبناء على كل ذلك رأت محكمة الاستئناف أنه ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن هذا الشاب هو من اغتصب ميا.
ماذا قال الشاب نفسه عن هذه الجريمة؟
هو ينكر ما حدث ويقول أنه لا يعرف ميا ولا يتذكر أي شيء من الأحداث، لذلك رفض التهمة كلها ورفض أيضا قرار ترحيله.
القضية انتشرت بشكل واسع في الخارج، ماذا يمكنك أن تخبرينا عن ذلك؟
نعم، من اللافت حقا انتشار القضية بشكل واسع، وأعتقد أن ذلك يرتبط جزئيا بنظرتنا نحن السويديين، فنحن نميل إلى التفاخر بمواقفنا من قضايا مثل عنف الرجال ضد النساء والمساواة والهجرة. من السهل جدا خصوصا بالنسبة للقوى اليمينية أن يوجهوا الانتقادات نحونا عندما يرون أن سياستنا فشلت كما يعتقد كثيرون. فقد جرى الحديث عن القضية في منشورات على منصة إكس، ومن بين من علقوا عليها ابن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جونيور، الذي ركز في حديثه على النقطة نفسها التي أثارتها أيضا وسائل إعلام أجنبية عديدة، وهي أن الاغتصاب لم يستمر وقتا كافيا ليعد جريمة خطيرة، ووصفه بالجنون التام. حتى إيلون ماسك قال أنه شعر بالاشمئزاز من هذه القضية. كما تناولت وسائل إعلام كبيرة أخرى الخبر، لافتة إلى أن جريمة الاغتصاب كانت قصيرة جدا لدرجة لا تسمح بترحيل هذا الشاب. من الواضح أن كثيرين لم يطلعوا على الحكم بتفاصيله، فما يظهر في الواقع هو أن المدعي العام رغم أنه طالب بترحيل الشاب البالغ اليوم 19 عاما لم يعتبر أن الجريمة تندرج ضمن فئة الاغتصاب الجسيم، وهذا في الحقيقة شرط أساسي لتنفيذ الترحيل على الأقل وفق القوانين الحالية في السويد.
ابن دونالد ترامب وإيلون ماسك أغنى رجل وأحد أقوى الأشخاص في العالم علق على هذه القضية في بلدة شليفتيو الصغيرة، لماذا قاما بذلك برأيك؟
سبب برأيي أن الحادثة وقعت في السويد، والسويد تعتبر بلدا من السهل انتقاده في مثل هذه القضايا، فنحن أشبه بالأخ الصغير الذي يرى نفسه صاحب أخلاق عالية، لكن الآخرين ينظرون إلينا كدولة يسارية بل كدولة اشتراكية أيضا، ولذلك قد ترغب القوى اليمينية في إبراز أي خطأ سياسي يرون أنه حدث هنا. لكن السؤال هو هل كان هناك خطأ فعلا أم لا؟ وأنا أتفهم تماما الموقف ميا ووالدها اللذين تمنيا أن يرحل الشاب، فالأب قال إنه لا يريد أن تضطر ابنته لرؤيته يوما ما من جديد. أي وطبعا أنا أتفهم ذلك تماما، لو كانت هذه ابنتي لشعرت بالشيء نفسه بالضبط. لكن لهذا السبب تحديدا لا ينبغي أن يكون أقارب الضحايا أو الضحايا أنفسهم هم من يصدرون الأحكام في القضايا الجنائية، فنحن لسنا من يحدد العقوبة أو مدتها. لو كان الأمر كذلك لكانت الأحكام مختلفة تماما وربما لم تكن دائما عادلة، لأننا نتصرف بدافع من مشاعرنا. وأنا كأم لو قال لي أحدهم إن ما حدث لابنتي لم يكن كافيا، أو أن الاعتداء لم يستمر وقتا طويلا، أو أن الجروح لم تكن عميقة، لكنت قلت فورا: وما الذي تعرفونه أنتم؟ وما المدة التي تعتبر فيها جريمة الاغتصاب مقبولة أو كافية للحكم؟ 5 دقائق، نصف ساعة. من الواضح أن الأمر يبدو سخيفا، ومن الطبيعي أن يتفاعل الأقارب بغضب عندما يسمعون شيئا كهذا، لكن لابد من وجود هذه القواعد، ولهذا لدينا محاكم تحكم وفق القانون لا وفق العاطفة، وتستند إلى معايير دقيقة وتقول مثلا: هل ينطبق هذا الشرط؟ لا، إذن ننتقل إلى التالي. فلولا هذه الضوابط لكانت العقوبات متشابهة في كل الحالات، دون تمييز بين جريمة عادية وجريمة خطيرة حقا تستحق أشد العقوبات.
إيلون ماسك ودونالد ترامب جونيور قدما هذه القضية بوصفها مثالا على سياسة فاشلة في السويد، وفي المقابل تفاعلت الحكومة مع القضية وتحدثت عن وجود خلل في النظام. فما اللي يريدون تغييره؟
وزير الهجرة يوهان فوشيل قال إن ما حدث يعتبر خللا في النظام، وهو النظام نفسه اللي يشغل فيه منصب وزير. ويوجد الآن لدى الحكومة تقرير قيد الدراسة يقترح تشديد شروط الترحيل بحيث يسمح بترحيل مزيد من الأشخاص المدانين بجرائم حتى لو كانوا حاصلين على صفة لاجئ. وقد أشارت محكمة الاستئناف إلى هذه المسألة أيضا، إذ استندت إلى عدد من قرارات المحكمة العليا التي تضمنت مواقف مشابهة. ففي إحدى القضايا اغتصب شاب يحمل صفة لاجئ فتاة، لكن لأن الجريمة صنفت من الدرجة العادية لم يرحل، بينما في قضية أخرى أدين شخص بالقتل وطرد من السويد رغم تمتعه بوضع اللجوء. ويدعو المقترح الحالي الموجود لدى الحكومة إلى تخفيف قيود الترحيل بحيث لا يشترط أن تكون الجريمة خطيرة للغاية كي يلغى وضع اللجوء. والحكومة ستبحث هذا المقترح قريبا، وكانت القوانين شددت قبل بضع سنوات، لكن المقترح الجديد يعد تشديدا إضافيا. ويبدو أن هذا ما يقصده يوهان فوشل، إذ يرى أن هذه التعديلات قد تطبق قريبا وتتحول إلى واقع.
هل تعتقدين أن هذه القضية هتؤدي إلى تعديل القانون؟
ربما لا يحدث التغيير مباشرة بعد هذه القضية، يعني فهي واحدة من عدة أمثلة، وإن كانت قد حظيت بانتشار استثنائي. لكن من غير المستبعد أن تتغير القوانين، خصوصا عندما يصرح وزير الهجرة نفسه علنا بعد هذه القضية بأنه يجب تشديد القواعد، وهذا يعني أن الأمر يسير فعلا في هذا الاتجاه. لكن بغض النظر عما ستنتهي إليه هذه القضية قانونيا، فنحن لا نعرف بعد إن كانت ستستأنف أمام المحكمة العليا وتصبح سابقة قضائية. ومع ذلك من الجيد دائما ولا تسيء فهمي لأن تثير مثل هذه القضايا النقاش حول جرائم الاعتداء الجنسي والاغتصاب وعنف الرجال ضد النساء. قد لا ترى ميا وعائلتها أن انتشار القصة عالميا أمر جيد، لكن من المهم أن يجري الحديث عن هذه المواضيع. كل قضية كهذه تنتشر وتناقش تعيد تسليط الضوء على المشكلة. وفي هذه الحالة نتحدث عن فتاة في 16 كانت عائدة من عملها في مساء عادي، فتعرضت للاغتصاب على يد رجل غريب في نفق للمشاة، ولا ينبغي أن يكون هذا شيئا طبيعيا في مجتمعنا. وقد لا تكون المسألة في الأصل قضية هجرة أو ترحيل، بل ربما تتعلق بالأمان وبنظرة المجتمع إلى النساء.
كانت معنا ليندا يرتين، كاتبة عمود في قسم الجريمة والمراسلة في صحيفة أفتون بلادت، وقد استمعتم إلى بودكاست دايلي بالعربي. إلى اللقاء قريبا.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet och Allkompis. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.